أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بعد أن انتهى الكلام في المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، بعد أن تحدثنا عن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وقلنا الدلالة التصديقية الثانية بالخصوص أو تختص بالجمل التامة، والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية تختص به الجمل التامة وبغيرها أيضا تشمل تعمل الجمل التامة وغير الجمل التامة. الكلام اليوم أيضا لا زال الكلام فيما يخص الجمل التامة والجمل الناقصة، وانتقلنا إلى الجمل التامة اللي قلنا هي تختص بالدلالة التصديقية الثانية ويتفرع عن الجمل التامة أيضا هذا البحث أو بحث اليوم، والذي تحت عنوان الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة التامة تقسم إلى الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وقد عرفوا أو عرف الخبر والجملة الخبرية بأنها أو الخبر بأنه حاك عن معنى، يحكي عن المعنى ومخطر للمعنى، يخطر المعنى، يحكي عن المعنى ويخطر المعنى. كما قلنا يحكي عن النسبة، يحكي عن تحقق النسبة وثبوت النسبة، يحضر معناها وغير هذا الأمر. نحن عندما نقول نتحدث هنا وكلامنا في الدلالة التصورية فلا نقول هنا أو لا نتحدث هنا عن الإرادة، وإنما نتحدث في الجانب التصوري. وعندما يكون الكلام أعم من الجانب التصوري باعتبار وجود بعض المرضيات في الوضع تشير إلى التعهد، لنقل تشير إلى الوضع للمدلولات التصديقية، فيكون أعم من كون الكلام في التصوير أو في التصديق، فيشمل يعني أعم من الكون في الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية، فيشمل الإرادة، نقول لإرادة كذا أو لقصد الحكاية أو لقصد الإختار والإفهام. وأما الإنشاء فقالوا بأنه موجد لمعناه، يوجد المعنى. لندخل في التعريف أكثر، أو ماذا نقصد بهذا أو ماذا يقصدون بهذا، لنعطي بعض الأمثلة. أما نريد أن نتحدث عن الجمل الخبرية كما ذكرنا هناك، المطر نازل تخبر عن شيء، تخبر عن نسبة، تحكي عن نسبة وثبوت نسبة. والإنشاء أو الجمل الإنشائية فيها نوعان أو فيها قسمان. القسم الأول يوجد جمل مختصة بالإنشاء ويوجد جمل مشتركة. حتى نذكر ندخل هنا نريد أن نذكر المثال حتى تكون قضية والمسألة واضحة عندنا بدل ما ندخل في تفصيلات التعريف. قلنا يقال بأن الخبر هو حاك عن المعنى ومختر له، والإنشاء هو موجد للمعنى. هذه كطرح أولي لهذا التعريف. وندخل في تقسيم الجملة الإنشائية. قلنا الجملة التامة تقسم إلى خبرية وإنشائية، والجملة الإنشائية تقسم إلى جمل أو جملة مختصة بالإنشاء وجملة مشتركة بين الإنشاء والإخبار، أو مشتركة في الإنشاء والإخبار. ما هو المقصود من هذا الكلام؟ الجمل المختصة بالإنشاء أو هو الإنشاء كالاستفهام، جمل استفهامية: هل حضر زيد؟ هل جاء محمد؟ وهكذا. ومن الجمل المختصة بالإنشاء الجمل الطلبية التي مثل تأخذ صيغة افعل، اقرأ، ادرس، وهكذا، صلي وصم وحج، هذه الصيغة الطلبية التي فيها الطلب أو تشير إلى معنى الطلب بأي دلالة، وإن شاء الله سنشير إلى هذا المعنى لاحقا. ومن الجمل الإنشائية جمل التمني والترجي وغيرها من الإنشاءات. هذه جمل خاصة بالإنشاء كالاستفهام والطلب بصيغة افعل مثلا، والتمني والترجي. هذا الإنشاء يوجد، قلنا موجد لمعناه. وأيضا يوجد القسم الثاني من جمل من الجمل الإنشائية، هي جمل مشتركة، أي تستعمل في الإخبار والإنشاء معا. مثل أو مثل من أو مثل ماذا؟ مثلا يأتي شخص يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له مثلا صليت وركعت في الركعة الثانية، ركوع الأول والركوع الثاني كذا. أو شخص يسأل عن أحد الصحابة يسأل عن أحد السائلين، أحد المكلفين يسأل الإمام سلام الله عليه بأنه ركع في الأولى في الثانية ثم نسي أو رفع رأسه ونسي الذكر مثلا وركع ثانيا أو غفل ونسي أو غفل وركع ركوعا ثانيا. يقول الإمام مثلا سلام الله عليه يقول يعيد الصلاة، لاحظ الجملة خبرية يعيد الصلاة. أي أو السائل إذا كان سائل قال له تعيد الصلاة، الجملة خبرية، لكن ماذا يقصد بها الإمام؟ يقول للمقابل يقول له أعد الصلاة، هذه اللي قلنا صيغة افعل أعد الصلاة. إذن هذه أو هذا المثال الأول هي الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الطلب، والمثال الآخر هو الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء المعاملي، المعاملات البيع والشراء مثلا. فعند إجراء عقد البيع والشراء تتفق مع زيد أو عمر، بعد أن تتفق تجري هكذا تقول له بعتك الكتاب بدينار مثلا أو بألف دينار، بعت الكتاب بألف دينار ذلك يقول اشتريت أو قبلت البيع أو اشتريت بألف. ونفس هذه الجملة الفعلية التي استعملت هنا في مقام إنشاء المعاملة والبيع للكتاب نفسها ممكن أن تستعملها لو كنت فعلا قد بعت الكتاب بالأمس وحصلت عملية البيع، ماذا ستقول؟ أيضا تقول بعت الكتاب، وعندما تتحدث مع الشخص تقول له بعتك الكتاب وتقصد بالأمس. نفس الجملة استعملت للإخبار عن قضية سابقة وإخبار عن نسبة قد تحققت، ومرة أخرى استعملت في إنشاء النسبة في تحقيق النسبة. والمثال الأول أيضا لو وجد شخص صلى وعاد صلاته وعندما تسأل عنها وتريد أن تخبر عنه تقول هذا الشخص بهذا الفعل يعيد الصلاة، وتريد أن تخبر عن نسبة متحققة، بينما في ذلك الجواب الذي ذكرنا الإمام سلام الله عليه قال يعيد الصلاة أو تعيد الصلاة يقصد بأن أعد الصلاة، أو ذلك الشخص عليه أن يعيد الصلاة، أو كأنما الجواب لذلك الشخص يقول له الإمام سلام الله عليه باعتبار أنت الناقل يقول له أعد الصلاة. فيعيد الصلاة استعملت مرة في الإخبار ومرة في الإنشاء، في مقام طلب مرة ومرة أخرى في مقام الإنشاء المعاملي تحقيق عملية البيع. بهذه المثال ربما أيضا أو تكون القضية واضحة، الفرق بين بعتك الكتاب وأقصد عن عملية قد تحققت، وبعتك الكتاب أقصد أن أريد أن أحققها الآن. فبعتك الكتاب يتحدث عن نسبة، يريد أن يحكي عن نسبة، يريد أن يخطر النسبة في بالك في ذهن المقابل في ذهن السامع، هذا هو الخبر. وإذا استعملت في مقام الإنشاء لتحقيق المعاملة والبيع تقول بعتك الكتاب، ذلك الشخص يقول اشتريت أو قبلت البيع واشتريت. هنا تنشئ عملية أو هذه النسبة، لنقل عملية البيع، تنشئ البيع، توجد البيع. إذن بهذا الإنشاء أوجدت، توجد عملية البيع، عملية التحويل وتحويل ملكية الكتاب. الآن نرجع ونسأل، قلنا الكلام في أي شيء، نؤكد على هذه القضية. نحن نؤكد على هذه القضية، ربما من سمع معنا المحاضرات والدروس إن شاء الله تكون القضية عنده والمسألة واضحة، وعندما يذهب إلى الغير يريد أن يتحدث معه بهذه الأمور يجد أن ذلك الغير قد تاه في بحر من الكلمات ربما والمصطلحات، لا يعرف أن يحدد شيء عن غيره. نحن هنا بعد أن نؤكد حتى نفهم، نقول الكلام في الجملة أو في الجمل التامة، وهي عبارة عن جمل خبرية وجمل إنشائية، والجمل الإنشائية قسم من هذه الجمل مختص بالإنشاء والقسم الآخر مشترك. لحد الآن لا بأس. إذن عندما يكون الكلام في الجمل، إذن الكلام في الدال أو في المدلول، ماذا يقال وما هو الجواب؟ ما أعرف هل معنا عبد الله الصالحي؟ الكلام في الدال أم في المدلول؟ نحن لا نعلم، نذكر ومن سيقلب علينا ومن سيحكي. بخلاف ما يعتقد به أو بخلاف ما اعتقد به، يريد موقفا حسب ما يشتهي وحسب ما يقيم هو. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا ويجعل الجميع إن شاء الله على خير، ويوفق الجميع لسلوك طريق الحق وانتهاج طريق الحق بعد معرفته. إذن الكلام هنا في الدال أم أو في المدلول؟ الكلام في الدال، في الجمل، في الألفاظ لنقل. وعندما نقول نتحدث عن معنى الخبر أو معنى الإنشاء، إذن في المدلول باعتبار العلاقة بين اللفظ والمعنى. وعندما نكون الكلام في العلاقات أو في العلاقات اللغوية، نعم، أو في الوضع واللغة، إذن نبحث عن لفظ قد وضع، نبحث عن معنى قد وضع له اللفظ، ونبحث عن لفظ قد اقترن به معنى أو قد اقترن بمعنى معين. إذن الكلام نريد أن نعرف أن الجملة الخبرية عندما وضعها الواضع لأي معنى قد وضعت حتى تستعمل فيه، والجملة الإنشائية عندما وضعها الواضع لأي معنى وضعها. فالقرن الذي حصل بين الجملة الخبرية والمعنى، ما هو المعنى الذي حصل بينه القرن الأكيد؟ حصل القرن الأكيد بينه وبين اللفظ، بين الجملة الخبرية. وما هو المعنى الذي حصل القرن الأكيد بينه وبين الجملة الإنشائية؟ هنا الكلام. إذن أولا أنا سأسأل، أقول أول شيء المعنى بصورة عامة الذي تدل عليه الجمل، ما هو الذي تدل عليه هيئات الجمل؟ ما هو المعنى الذي تدل عليه هيئات الجمل حتى نعرف هذه القضية؟ نعم إن شاء الله الإجابة واضحة. المعنى هو النسب. الجمل، هيئات الجمل على أي شيء تدل؟ تدل على النسب، تدل على الروابط الخاصة. إذن ونحن في الجمل التامة، إذن تدل على نسبة تامة، واضح المسألة؟ إذن تدل على النسبة التامة. إذن الجملة الخبرية ولن تدل على النسبة التامة، والجملة الإنشائية ماذا نقول؟ أيضا تدل على النسبة التامة، لكن يوجد الفرق بين الأمرين. في هذه المرحلة نطرح هذه القضية، نقول الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة، لكن أي نسبة؟ للنسبة التامة التي ينظر إليها بما هي متحققة وثابتة وواقعة وشيء قد فرغ عنه وانتهت، كما قلنا بعت الكتاب بالأمس، اليوم تقول بعت الكتاب أو بعتك الكتاب، وتقصد أن تخبر على نسبة قد تحققت. يعيد الصلاة، تتحدث عن نسبة قد تحققت، هو يصلي الآن يعيد الصلاة، ليس نقل لي أعيد الصلاة، وإنما شخص أعاد صلاته والآن يصلي وهو يعيد صلاته، تخبر عنه تقول يعيد الصلاة. المطر ينزل أو نزل المطر، تتحدث عن نزول المطر، نسبة قد تحققت وقد فرغ عنها وتخبر عنها. يذهب الشخص نزل يقول صادق، وهذه الإخبار هذا الإخبار صادق وحقيقي، لم ينزل تقول هذا الإخبار كاذب. فعلا بعت الكتاب بالأمس تكون صادقا، لم تكن قد بعت الكتاب بالأمس تكون كاذبا. إذن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة، كما أن الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة، لكن النسبة التامة في الجملة الخبرية ينظر إليها أو موضوعة للنسبة التامة بما هي أو منظورا لها أو منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء قد فرغ عنه. أما الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظور إليها بما هي نسبة يراد أن تحقيقها، نريد أن نحقق هذه النسبة، واضح؟ نريد أن نحقق، تقول له صلي، أريد منك أن تحقق الصلاة مثلا، هكذا نطرح بهذا الموضوع. مثلا أسأل هل محمد موجود، هل علي موجود، أيضا هنا أريد ماذا، أريد أن أحقق، واضح المسألة، أيضا أريد أن أحقق النسبة لكن أي نسبة، النسبة في عالم الاستفهام لكن ليس كالنسبة الخبر، أريد أن أحقق هذه النسبة، وإنما أريد أن أحقق الفهم والاطلاع على وقوع النسبة، هل وقعت أم لم تقع. واضحة؟ أريد أن أحقق الفهم، أريد أن أحقق الاطلاع، أريد أن أحقق المعرفة بوقوع النسبة وعدم وقوعها، وأريد أن أحقق في الجملة الخبرية قلنا ننظر للنسبة بما هي واقعة، بما هي حادثة، بما هي قد حصلت، هذا على نحو الإجمال تطرح به هذه الصورة. إذن عندما نقول الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، هنا يتفرع فرعا. هذه بصورة عامة عندما نقول موضوع على النسبة وهناك نقول موضوع على النسبة، إذن الكلام أين؟ الكلام أنا سأسأل موضوع على النسبة، موضوع على النسبة، إذن هنا موضوع أي تحققت الدلالة بينهما، تحقق القرن بينهما، تحققت العلاقة الوضعية. هنا تحقق بين تصورين حتى تكون دلالة تصورية، أم بين تصديقين أو بين شيئين حتى تتحقق الدلالة التصديقية؟ نقول موضوع على النسبة، إذن للمعنى، إذن الدلالة التصورية متحققة على هذا التعريف. طبعا مع من يقول موضوع لإرادة التحقيق ستكون موضوع للدلالة التصديقية، كما في موارد أو على مباني التعهد تكون الدلالة تصديقية. ولذلك نحن قلنا طرحنا المسألة وفرقنا بين جملة مختصة بالإنشاء وجملة مشتركة، فالبعض ممن نظر إلى الجمل المشتركة قال عندما أقول بعت الكتاب وبعت الكتاب، في الحالتين فالدلالة التصورية لهما مشتركة، إذن الفرق سيكون في الدلالة التصديقية. وربما بعضهم استفاد من هذا وقال أو يستفيد من هذا يقول هذا أحد الأدلة على أن الوضع يحقق الدلالة التصديقية، حسب تفصيلات هذه المسألة إن شاء الله في المراحل اللاحقة. وأبسط يعني رد يقول ربما يحقق بهذا الجانب، لكن نحن مع الجمل الإنشائية المختصة بالإنشاء كصلي ويصوم أقرأ أدرس، وفي التمني والترجي الإنشائي عندما نسمع نشعر بالفرق. بينها وبين الجمل الإخبارية حتى لو صدرت من الحجر. نجد الفرق بينهما حتى لو صدرت من الحجر نجد الفرق بينهما، وهذا دليل على وجود الفرق بين القضيتين، بين وضع الجملة للإنشاء ووضع الجملة للإخبار. فالوضع دائما تحقق العلاقة التصورية والدلالة التصورية، وما يطرح في الإنشاء في الألفاظ المشتركة أو في الجمل المشتركة في الإنشاء والإخبار ممكن أن يخرج هذا عن تلك الحقيقة للوضع بالتخصص لنقول أو بتوجيه معين، كما طرحنا بأن النسبة منظورا إليها بهذا الخصوص وتلك النسبة منظور إليها بالخصوصية الأخرى، واحدة بما هي حقيقة واقعة والأخرى بما هي يراد تحقيقها. وهنا تبقى هل هي مشتركة في عالم التصور ويكون التمييز والنظر يتميز في الدلالات التصديقية وبالتصديق، أو في الجانب التصوري ممكن التمييز بينهما في جانب الجمل المشتركة، أما في غير مشتركة المسألة واضحة ويكون الوضع لتحقيق الدلالة التصورية أو يحقق الدلالة وينشأ الدلالة التصورية بين اللفظ والمعنى. وأصل النقاش هو هناك على مباني التعهد والاعتبار ونظرية القرن الأكيد ومناقشتها في أصل تلك النظرية. وبعد ذلك سيكون حديث في الدلالات التي يبحث عنها في علم الأصول. نحن كل الكلام الذي طرحنا ماذا نريد، دلالة ولفظ ومعنى وماذا نريد أن نصل في النتيجة؟ في النتيجة نصل إلى وجود بعض الألفاظ استعملت في بعض المعاني، هذه القضية اللي نريد أن نعرفها. بعض الألفاظ استعملت في بعض المعاني، وما هي النتيجة؟ كلام لغوي، ماذا نريد منها؟ نقول يوجد بعض الألفاظ استعملت في بعض المعاني، بعض الهيئات استعملت في بعض المعاني، بعض الصيغ استعملت في بعض المعاني، والنسب لنقل كتب أو روابط، المهم هي معاني. هذه بعضها من 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 اللغة، من هذه العلاقات اللغوية. بعضها يستعمل بالفقه في عمليات الاستنباط والاستدلال في أبواب معينة، والبعض الآخر يتكرر علينا في كل باب، في باب الاجتهاد والتقليد، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أبواب المعاملات تتكرر علينا. تلك العناصر أو تلك الألفاظ والهيئات والجمل والأدوات التي لا تتكرر تبحث في كل باب أو في كل مسألة ترد فيها وتأخذ من علومها ومن أساسها. نأتي على هذه المباحث التي تشترك في كل الأبواب أو لها صلاحية الاشتراك في كل الأبواب، وهذه ماذا سميناها؟ هي العناصر المشتركة. هذه أين ندرسها؟ ندرسها في علم الأصول كما قلنا سابقا. فالعناصر اللغوية المشتركة التي تدخل في كل الأبواب سندرسها في هذا الباب، في هذا المبحث. الدلالات التي يبحث عنها في علم الأصول، ما هي الدلالات؟ الدلالة عندما نقول دلالة دال ومدلول، فما هي الدلالات؟ سنبحث مثلا دلالة صيغة الأمر، عندنا صيغة مادة الأمر وعندنا صيغة أمر، هذه تأتي في الموارد الشرعية في الأوامر والنواهي والإرشادات الشرعية. فعندنا إذن مادة أمر وصيغة أمر، عندنا مادة نهي وصيغة نهي. مادة الأمر على أي شيء تدل وتتكرر في كل الأبواب الفقهية، يوجد أمر أما مادة أو صيغة، وفي كل أبواب الفقهية يوجد نهي، لابد من وجود النهي، مادة أو صيغة. يوجد أدوات عموم في كل أبواب الفقه، يوجد صيغ لنقل أو جمل شرطية أو هيئات شرطية أيضا في كل أبواب الفقهية، أدوات شرط. يوجد إطلاق وهيئة الإطلاق في كل الأبواب الفقهية، هذه سندرسها هنا في علم الأصول. هذا الكلام المسبق كله يعتبر مدخلا لما نريد أن ندرس هنا. واضح القضية؟ إذن نقرأ إن شاء الله وسنبين الشيء المناسب في الموضع المناسب. يقول السيد قدسة نفسه: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، هذا أول تقسيم، خبرية وإنشائية. تضع خطا تحت خبرية وتحت إنشائية، أولا ثانيا وهكذا. ونحن في حياتنا الاعتيادية قلنا هذه الجملة، أي جملة التامة يقينا، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما بين الخبر والإنشاء. فأنت حين تتحدث الآن يدخل في أي شيء، نحن قلنا بعد هذا نقسم الجمل الإنشائية إلى مختصة بالإنشاء كالجمل الاستفهامية، هل زيد حاضر، والجمل الطلبية بصيغة افعال صلي وصوم، وجمل التمني وجمل الترجي أرجو وأتمنى، هذه خاصة بالإنشاء. ويوجد جمل إنشائية، جمل مشتركة تستعمل في الإخبار وتستعمل في الإنشاء، كما يقول يعيد الصلاة أو بعتك الكتاب، هو دخل في هذه في هذا الجزء الجمل المشتركة التي تستعمل في الإخبار وفي الإنشاء. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها، تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد هكذا الأول. فيقول فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس، تضع خطا تحت أمس حتى تعلم بأن هذه النسبة قد تحققت وتنظر إليها بما هي متحققة، وتقول بعتك الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة، هكذا تعقد الصفقة، صفقة البيع مع المشتري فعلا، فتقول له بعتك الكتاب بدينار. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أنت المتحدث، فهذه نسبة بينك وبين عملية البيع وبين تحويل الملكية لنقل، وبين التنازل عن ملكيتك للكتاب وعن وضع اليد على الكتاب، أي شيء يصل إلى ذهنك أو يقرب المعنى في هذه المرحلة لا بأس به. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، أي بينك وبين البيع، يختلف فهمنا للجملة. إذن بالرغم من الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة، الجملة تدل على نسبة، الجملة دال النسبة التامة مدلول المعنى بين البيع والبائع، أو بينك أي بينك وبين البيع. بالرغم من هذا يقول يختلف فهمنا للجملة ويختلف تصورنا للنسبة، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. الفهم والتصور للجملة والنسبة أو لمدلول الجملة لنقول هكذا، يختلف فهمنا للجملة، يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية. فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار يتصور النسبة بما هي حقيقة واقعة، هذا اللي قال يقصد بالأمس، بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئا، لا يملك شيئا إلا أن يخبر عنها، إلا أن يخبر عنها إذا أراد. وأما حين يقول في الحالة الثانية بعتك الكتاب بدينار فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها بوصفها نسبة الآن يريد أن يحققها، بوصفها نسبة يراد تحقيقها. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية، الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة، تضع خطا تحت الخبرية وتضع الخبرية الجملة الخبرية بين قوسين بين هلالين، أن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة، موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، منظورا إليها لي أي شيء للنسبة، للنسبة التامة بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. والجملة الإنشائية تضع خطا أو تضع بين قوسين وهلالين، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها، منظورا إلى النسبة التامة بما هي نسبة يراد تحقيقها. وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حالة الإخبار، هذه بالأمس يقصد بعت الكتاب أو بعتك الكتاب، وبعت في الإنشاء التي يريد أن هذه في العقد تريد أن تعقد الصفقة، وبعت في حالة الإنشاء واحدة، النسبة التي تدل عليها يقول واحدة، نحن نقولنا تختلف، أو السيد قال قدسة نسخ تختلف. في الحالة الأولى لا نسبة تامة، وهذه النسبة تامة، لكن الحالة الأولى نسبة تامة، في حالة الإخبار لا نسبة تامة، منظور لها بأنها قد تحققت ومتحققة، لا أملك من أمرها لا أن أخبر عنها. وفي الحالة الثانية لا نسبة تامة، يراد تحقيقها، أريد أن أحققها بهذه الصيغة وبهذا الإنشاء. وهكذا، وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري. هناك إذن السيد عندما قال موضوعا يقصد أين المدلول التصوري، يوجد الفرق، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري، أي الدلالة اللغوية في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق يكون في مرحلة المدلول التصديقي أيضا بناء على نظرية التعهد دائما، سواء في هذا أو في غيرها، الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، وإنما الفرق لأنه يقول الوضع أصلا هو يحقق المدلول التصديقي لأن فيه التعهد، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي لأن البائع يقصد بالجملة إبراز، هكذا يقول، وإنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي، كيف يقول؟ لأن البائع يقصد بالجملة، هذه الجملة التي أطلقها الإنشائية لنقول بعته أريد أن يعقد الصفقة، البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها، عفوا إبراز، لأن البائع يقصد بالجملة، ماذا يقصد البائع؟ إبراز، يبرز اعتبار إظهار وإبراز اعتبار التمليك بها، بهذه الجملة يتبين إبراز، يبرز، يريد أن يبرز اعتبار التمليك بهذه الجملة، وينشئ المعاوضة بين هذه وبين ذلك الشخص، يقول له أتنازل هذا مقابل الدينار، أتنازل عن ملكيتها، أنا أملك هذه، أملك هذه القضية، أتنازل عن ملكيتها مقابل الدينار، إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، عن هذه الجملة وعن هذا الإبراز التمليك وإنشاء المعاوضة، وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وغير البائع، هذا البائع يقصد هذا الشيء. إذن أين يقصد؟ عندما نقصد يريد، إذن الكلام أين؟ في القصد، في الجانب، في الإرادة داخل هذا الأمر، لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها، غير البائع يقصد الحكاية عن مضمونها، فالمدلول هكذا، هناك يقصد تضع خطا تحت يقصد، وهنا يقصد، حتى تعرف هذا الشيء، يوجد شيء نفساني، يوجد إرادة في داخل نفس البائع أو المتكلم، وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها، فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. نحن عندما نتحدث نقول المدلول التصوري مختلف، طبعا يقين المدلول التصديقي سيكون مختلفا، ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما أين يكون؟ في الجمل المشتركة، لأننا نسلم به نقول في الجمل المشتركة، في غير الجمل هناك يبقى التصور هو الحاكم وهو الصحيح والتام، والجانب التصديقي نعرفه، أو الدلالة التصديقية تعرف من السياق ومن حال المتكلم، أما في هذا المشترك ممكن أن يخرج، قلنا بتخصص، أو كما طرحنا المثال دلالة تصورية، أو يوجد الوضع التصوري أو الوضع اللغوي والاختلاف في عالم التصور، وتفصيل الكلام إن شاء الله يأتي لاحقا. لكن يشير السيد يقول من الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار، كما في بعت، بعت أقصد بالأمس وبعت الآن، ولا يمكن أن ينطبق هكذا في الجملة المشتركة، هذه اللي نحن قسمنا، قلنا لم نأتي بجديد مرة أخرى، جمل مشتركة، قلنا جمل مختصة بالإنشاء، جمل مشتركة هذه، فإنما يتم في الجمل المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بعت، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء، هذه الجمل خاصة بالإنشاء كما ذكرناك، الجمل الاستفهامية والجمل الطلبية بصيغة افعل، وجمل التمني وجمل الترجي، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به شاء أو الإخبار من جمل. فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية، هذه صيغة الأمر. جملة إنشائية صيغة افعل، جملة إنشائية ولا تستعمل الحكاية عن وقوع الحدث. فصيغة الأمر أي لنقل صيغة افعل مثل صلي أو صم. فصيغة الأمر أقرأ أدرس، فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوع، تدل على طلب وقوع الحدث، طلب وقوع شيء. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعل، لإفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية. لا نستطيع أن نقول أن المدلول التصوري لإفعال نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري لإفعال نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين في حال تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له. يعني هكذا نقول، نقول صلي، تريد أن تحقق، تقول لشخص صلي الآن، تريد منه أن يحقق الصلاة، هل يوجد فرق بين صلي ويصلي أو صلى؟ صلى أو يصلي، تريد أن تخبر عن نقول نسبة متحققة مفروغ عنها، وصلي تريد أن تحقق النسبة، أو تتحدث لنقول عن نسبة يراد تحقيقها. يوجد فرق صلي ويصلي ويصلى؟ طبعا يوجد فرق، بل تصور دون أن ننظر إلى ماذا يريد، مجرد ما تسمع هذه القضية تحس بالفرق. هكذا يقول السيد. فعندما نتحدث عن تلك الألفاظ في غير المشترك، في غير الجمل المشتركة، نجد الفرق حتى لو صدرت صلي ويصلي من لافظ، من اصطكاك حجرين أو من طائر، نحس بالفرق بينهما. وهذا دليل على أن الفرق في المدلول التصوري والفرق في الدلالة التصورية. هكذا نقول ونعيد العبارة، ومن الواضح أن هذا الكلام إذا تعقلناه فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار، كما في بعد. ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص به الإنشاء. الجمل الخاصة بالإنشاء قلنا كالتمني والترجي والاستفهام والطلب بصيغة افعل، أو الإخبار من جمل. فصيغة، يعطي مثال، فصيغة الأمر اللي يختص بالإنشاء هذا، فصيغة الأمر مثلا جملة إنشائية ولا تستعمل الحكاية عن وقوع الحدث، الذي يستعمل الحكاية عن وقوع الحدث مثلا صلى أو يصلي، ولا تستعمل الحكاية عن وقوع الحدث، وإنما تدل على طلب وقوعه. ولا يمكن القول هنا بأن المدلول التصوري يفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، نقول فعل أو صلى لنقول، أو يفعل الصلاة أو يصلي بدل ما صلي، يصلي أو صلى. لا، فلا ليفعل نفس المدلول. ولا يمكن القول بأن المدلول التصوري ليفعل نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، وأن الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل على عدم إمكان هذا القول أننا نحس بالفرق بين الجملتين في حالة، حتى في حالة تجردهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظ لا شعور له كالنائم مثلا، أو من اصطكاك حجرين. الدلالات التي يبحث عنها في علم، يبحث عنها علم الأصول، التي يبحث عنها علم الأصول. نستطيع، قلنا دلالات نحن كلها مقدمة لما ندخل فيه الآن أو بعد هذا الشيء. يقول نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية، ليس الكلام كان في العلاقات اللغوية وفي العناصر اللغوية. نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، عناصر لغوية مشتركة في عناصر في عملية الاستنباط، معنى الأصول كله عناصر مشتركة. وهنا قلنا يوجد عناصر خاصة وعناصر مشتركة، خاصة الكلام في اللغة، فيوجد عناصر مشتركة عناصر لغوية مشتركة ويوجد عناصر لغوية خاصة. عناصر لغوية خاصة تدخل في عمليات الاستنباط، وعناصر لغوية مشتركة تدخل في عمليات الاستنباط. العناصر اللغوية المشتركة اللي تدخل في عناصر الاستنباط تدخل في علم الأصول، وتعتبر من العناصر اللي تبحث في علم الأصول، ومن العناصر المشتركة ومن موضوعات علم الأصول لنقل، أو تدخل في موضوع علم الأصول تدرس في هذا المبحث. العناصر المشتركة هي كل أداة تضع العناصر المشتركة بين قوسين، أو يعني نقصد هنا العناصر اللغوية المشتركة حتى نعرف، لأنه العناصر المشتركة هي تشمل لغوية وغير لغوية، سنبحث هذه القضية لاحقا، لكن في هذا المطلب عندنا العناصر اللغوية المشتركة. فالعناصر المشتركة أي العناصر اللغوية المشتركة، أو العناصر المشتركة اللغوية، العناصر المشتركة العقلية، وهكذا سيأتي الكلام. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل، مهما تصلح أيضا ترى خط حتى تصلح، تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع، مهما كان نوع الموضوع، صلاة، صوم، اجتهاد، طهارة، حج، زكاة، معاملات، جهاد، أمر ونهي، مهما كان حدود، مهما كان نوع الموضوع، أي دليل تدخل في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. ومثال صيغة فعل الأمر افعل، صلي، صم، افعل، صيغة افعل، فهذه صيغة افعل، في الصلاة يوجد صلي، في الصيام يوجد صم، في الجهاد يوجد جاهد، في الحدود يوجد اقطع اليد مثلا، اجلد، اضرب، وهكذا، عزر، أمور كثيرة كلها موجودة في كل الأبواب. في الطهارة طهر، قلد، كلها صيغة افعل، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع من مواضيع الفقه. والعناصر الخاصة هذه أيضا تضع بين قيسين وبين هلالين، بعدين تحدثنا هناك عن العناصر المشتركة، العناصر اللغوية المشتركة، هنا العناصر اللغوية الخاصة والعناصر الخاصة اللغوية. في عملية الاستنباط، هنا قلنا في عملية الاستنباط نعيد، نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية أيضا في عملية الاستنباط. فالعناصر المشتركة أو المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع، تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل. ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. والعناصر اللغوية الخاصة هاي قلنا بين قوسين وهلالين، في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ليس لها أثر في استنباط حكم موضوع آخر، لها علاقة باستنباط الحكم الذي موجودة فيها والتي تبحث فيه والتي قد أشير إليها في هذا الدليل دون غيره، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر. ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشمل على حكم مرتبط بالإحسان، الإحسان إلى ذوي القربى، الإحسان إلى الآخرين في لنقل أحكام الشرعية أو في الأمور الأخلاقية في جوانب أخرى وفي بعض أخرى، سوى دليل الذي يشمل على حكم مرتبط بالإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان. فلهذا قلنا مثلا في باب الصلاة، وإذا كان الموضوع هو الصلاة لا تخدم كلمة الإحسان مثلما، أو لا تصلح أن تخدم في باب الصلاة مثلما يصلح أن تدخل، أو لتصلح أن تدخل صيغة افعل مثلا بكلمة الإحسان. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط، وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة. ماذا يدرس من اللغة؟ يدرس القسم الأول العناصر اللغوية المشتركة من الأدوات اللغوية ومن العناصر اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عمليات الاستنباط، فيبحث عن مثلا مدلول صيغة فعل الأمر لإفعل مثلا، وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، واضح؟ مدلول صيغة فعل الأمر، وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، أيضا منها الصيغ يفعل، يصلي، يعيد، كذا، هذه الخبرية التي تدل أيضا على الطلب والإنشاء مشمولة بهذه القضية. مدلول صيغة فعل الأمر، وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان. ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية إضافة مثل إلى هذه صيغ فعل الأمر. نحن قلنا صيغة الأمر وصيغة النهي وغيرها من الأمور كالعموم والأطلاق وأدوات الشرط. ويدخل في القسم الأول من الأدوات يعني أين في العناصر المشتركة العناصر اللغوية المشتركة التي تدخل في علم الأصول من الأدوات اللغوية ذات الشرط أيضا لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما من أي دليل تصلح هاي دائما تصلح قلنا من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع مهما كان نوع الموضوع أهم شيء هذه القضية تصلح لها الصلاحية في أي دليل لفظي يأتي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به صلاة صوم حج زكاة. فنحن نستنبط من نص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط. ونستنبط من النص القائل هناك انتبه إلى المثال فيه إذا أداة الشرط وهنا أيضا ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب ماذا نستنبط من النص القائل نستنبط أن وجوب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. إذن استفدنا هذا من أين ولأجل من أين هذا استفدنا أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال أيضا بدليل أداة الشرط أيضا تضيفها مرتبط بالهلال بدليل أداة الشرط. لاحظ هناك بدليل أداة في باب الصلاة استفدت الحكم بدليل أداة الشرط وفي باب الصيام استفدت الدليل بدليل أداة الشرط وفي التقليد بدليل أداة الشرط وفي الطهارة بدليل أداة الشرط وهكذا. ولأجل هذا يدرس أو يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركين ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه يعني ويبحث عن نتائجه في استنباط الحكم الشرعي. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام من أدوات العموم لنقل هذه ربما تدخل في هذا العنوان. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق فيه يتعلق به العلماء مثلا الصلوات المساجد تأتي كلمات مثل الصلوات المساجد المياه التعزيرات الديات وهكذا رمضانات قضاء مثلا الأيام قضاء أيام أو قضاء الأيام نعم وهكذا تدخل مثلا تأتي بأدلة أو روايات فيها الجمع المعرف باللام وأيضا تدخل تبحث هذه في أدوات العموم نعم كل أيضا تأتي وغيرها من الأمور. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصيليون فسنأخذ صيغة الأمر وصيغة النهي والإطلاق وأدوات العموم وأداة الشرط وإن شاء الله سندخل بهذه المطالب وفي صيغة الأمر بالخصوص إن شاء الله في المحاضرة القادمة إذا بقينا